أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن كلام العلامة والشهيد الثاني رحمة الله عليهما في مسألة الشهادة على حدوث الفاحشة غير تام. بقي الكلام في النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة، والنظر إلى الثدي للشهادة على الرضاع. الشهيد الثاني في المسالك ذهب إلى أنه لو أمكن حصول الشهادة، أو لو أمكن إثبات الولادة والرضاع من خلال النساء فلا يجوز للرجال. أما إذا لم نتمكن من خلال النساء فيرى أن مجرد عدم التمكن من النساء فهناك ضرورة تقتضي ارتفاع الحكم عن الرجال. إذن التفت، لا شك ولا ريب أنه إذا اقتضى الضرورة لرجل من الرجال في ظرف من الظروف أن يشهد على الرضاع أو الولادة، خب الحكم يرتفع، لأن الاضطرار حد التكليف، يرتفع التكليف بالاضطرار. ليس هنا كلام الشهيد الثاني، كلام الشهيد الثاني فيما لو فقد أو لم نتمكن من إثبات الرضاع والولادة بالنساء فهذا في حد ذاته يكون ضرورة. وغاية ما أفاده في تقريب ذلك أن هذا الأمر من مهام الدين ومن أتم الحاجيات، خصوصا ما يرتبط بالشهادة على الرضاع. ويقول يوجد مشقة في تحصيل النساء من أهل العدالة، فإذا لم نجوز للرجال الشهادة فسوف يضيع هذا الأمر المهم. السيد الحكيم رحمة الله عليه يشكل على الشهيد الثاني بأنه عندنا أمور كثيرة مهمة وأرجع فيها الشارع إلى القواعد والأصول التي تثبت الحكم الظاهري، فمثلا الصلاة عمود الدين. إذا شككت بعد الفراغ بصحتها ماذا أفعل؟ أتمسك بقاعدة الفراخ، مع أن قاعدة الفراخ ليس من الضروري أن تطابق الحكم الواقع. في الأمور المرتبطة بالنجاسة والطهارة نتمسك بقاعدة الطهارة، وهي من الأمور المهمة لدى الشارع. فلا نقول حينئذ أنه لا بد من طريق يوصل إلى الواقع. فأهمية الشيء لا يقتضي أن نرفع المحظورات لأجله، مع إمكان التمسك بالقواعد والأصول العملية. فهذه المرأة التي تدعي أنها أرضعت فلانا فهي مدعية، بحاجة إلى ماذا؟ إلى بينة. مع عدم البينة ماذا نثبت؟ ننفي الولدية ظاهرا، كما كنا نفعل كذلك في باب الصلاة التي هي عمود الدين. إذا شككنا بعد الفراغ قاعدة الفراغ تجري، مع أنها في الواقع قد تكون مخالفة له، قد يكون لها صلاة الذي شككت بها فعلا فيها نقص، مع ذلك الشارع قال لي ارجع إلى قاعدة الفراغ. خب، هذا الجواب للسيد الحكيم رحمة الله عليه قياس مع الفارق. في مسألة الصلاة، على الرغم من أنها عمود الدين وتحظى بأهمية كبرى في الشريعة الإسلامية، وإن قبلت قبل ما سواها، لكن مع ذلك لا تصلح نقضا على الشهيد الثاني. وذلك لأن مورد البحث يترتب عليه آثار اجتماعية. لو تمسكنا فيه بالأصول لوقعنا في كثير من المحاذير عندما يتبين الخلاف، فيكون الأخ قد تزوج أخته وما شابه ذلك. فالمدار عند الشهيد الثاني لا صرف أهمية الفعل حتى ننقض عليه بمثل الصلاة والطهارة، وإنما أهمية الفعل مع ترتب آثار مهمة عليه، ولا يوجد مجال وطريق آخر إلا بمشقة. فكي لا تضيع الأنساب حينئذ، ومسألة الأنساب مهمة للشارع، فحينئذ نجوز للرجل أن يتحمل الشهادة على الولادة والرضاع. هذا هو مقصود الشهيد الثاني، وأن نقيس ذلك بعمل فردي في بعده الفردي بين العبد وربه، بحيث أن المولى يريدك أن تتعبده عن طريق قاعدة الطهارة وعن طريق قاعدة الفراغ. بينما في مسألة ثبوت الأنساب، لو لم نأخذ بشهادة الرجل مع مشقة تحصيل العدالة في النساء، فحينئذ نقع في محظور ضياع الأنساب، وحفظ الأنساب أمر مهم للشارع. نعم.
يعني
خب، إذا فرق كبير بين الصلاة، يعني الصلاة هي أهم شيء يا أخي، لكنها ماذا؟ أن هذا العمل المهم الشارع المقدس يريد أن يعبدني به ويقبله مني ولو بقاعدة الطهارة، ليس إلا بالطهارة الواقعية، يقبله مني ولو بقاعدة الفراغ وليس إلا بالجزم بالصحة، ولا يترتب عليه آثار في الخارج لا يرضى الشارع بوقوعها. بينما لو قلنا لا، المرأة ترضع وتولد ولا نحتاج إلى شهود، فحينئذ ماذا يؤدي ذلك؟ إلى ضياع الأنساب. فهذا الشارع لا يرضى بتفويته. فإذا الجواب الذي ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه لا ينفع في دفع المحظور الذي ذكره الشهيد الثاني. والصحيح في الجواب عن هذا الأمر أننا أولا لا نسلم بأن تحصيل العدالة في النساء فيه مشقة، يعني هذا لم يتضح لنا، تحصيل العدالة في النساء فيها مشقة، لا. نحن إذا أخذنا بصحيحة ابن أبي يعفور التي تذكر طريق إثبات العدالة، هذا كما يتأتى في الرجال يتأتى في النساء. نعم، فيعني لماذا أنه نقع في هذا المحظور؟ لا، على تقدير أنه في مورد من الموارد في بلد من البلدان في زمن من الأزمنة لم نحصل نساء عدول، فحينئذ لا نسلم أن الطريق ينسد حتى مع عدم تحصيل العدول من النساء، بل يمكن أن نأتي بجمع غفير من النساء يشهدن على هذا الأمر، بحيث ماذا؟ نخرج عن كون الشهادة من باب البينة فتحتاج إلى عدالة الشهود. التفتنا؟ يعني الآن لنفترض هكذا، امرأة في المستشفى تريد أن تلد، بابا جمعنا 15 امرأة، كل واحدة لا ربط لها بالأخرى ولا ربط لها بالمرأة التي تريد أن تلد، أو امرأة تريد أن ترضع، جمعنا من الحي كذا وقلنا لهم حتى لو لم تثبت عدالة هؤلاء النسوة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة. فالقضية إذن إذا لم نحصل العادل من المرأة عندنا طريق آخر، لا ينسد الأمر حتى نذهب إلى الرجال بأن نأتي بجمع غفير منهن، وهذا يتأتى. هذا ثانيا. فإذا أولا لا نسلم أن تحصيل المرأة العادلة أمر فيه مشقة، على تقديره نقول الشهادة ليس من الضروري أن تكون من باب البينة حتى نشترط عدالة الشهود، نأتي بتواتر. ثالثا، لو فرضنا أيضا أن هذا الطريق انسد، انتفت عن ماذا نتكلم؟ عن انسداده في مورد لأنه انسد في العالم. نقول لا، صادف أنه في مكان، في زمان، في ظرف خاص لا بين عادل من النساء ولا جمع غفير من النساء، في مثل هذا المورد انسد. في مثل هذا المورد لو احتطنا به ولم نذهب إلى شهادة الرجال، أي خلل يحصل في أحكام الدين المهمة؟ شوف، مرة تقول المجتمع البشري كله يحتاط، أو المجتمع البشري كله يبني على أصالة البراءة. نعم، هذا خلاف. أولا، إذا قلنا بالاحتياط عسر وحرج يؤدي إلى عسر وحرج، لا أحد يتزوج من أحد. التفتنا. إذا قلنا كلهم يجرون البراءة، حينئذ مع علمنا بهذا العلم الإجمالي بوجود رضاعات وولادات إلى آخره، نقع في مشكلة. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن مورد خاص. إذا قلنا فيه بالاحتياط بالنسبة لأطراف الشبهة، يعني هذا نقول له مثلا لا تتزوج من بنات صاحب اللبن، لأن بنتين ثلاثة، فتزوج من قبيلة أخرى يا أخي، أي مشكلة يحصل؟ وأنت أيهتها التي تدعي الرضاع لا تنظري إليه وتحجبي أمامه احتياطا، فأي مشكلة تحصل في الوجود؟ لا يحصل مشكلة في الوجود، لأن نحن نتكلم عن مورد خاص. فإذا بهذه الوجوه الثلاثة نحن ندفع كلام صاحب المسالك الشهيد الثاني رحمة الله عليه.
يعني لا تأوي الجواب إلى قتال أصنام،
كيف؟
لا يمكن تصوير
التأويل. نعم، إذا في مورد من الموارد، هو كلام ماذا؟ أنه صرف فقدان الشهادة من النساء ضرورة تقتضي رفع التكليف، نقول الأمر ليس كذلك. هذا تمام الكلام في هذا الفرع الفقهي. قال صاحب العروة رحمة الله عليه: ومنها القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له. هذا الفرع من الفروع التي استثنيت من حرمة النظر، وقد وقع الكلام فيه بين الأعلام في النساء الكبيرات في السن العجائز، وقع الكلام أنه ما هو الحد الذي يجوز لهن إظهاره وإبداؤه ووضع الثياب عنه. جماعة ذهبوا إلى جواز إبداء كل شيء أمام الأجنبي إلا العورة، وجماعة ومنهم الماتن لا، ضيق الدائرة وقال يجوز إبداء ما يظهر منهن في العادة. هذه المرأة العجوز في مجتمعاتنا عندما تجلس يقع غطاء الرأس عن رأسها، ينكشف زنديها وساقيها، بهذا المقدار يجوز، أما غير ذلك فلا يجوز. ليس من العادة أن تظهر العجوز كاشفة عن صدرها، فهذا لا يجوز. فإذا في المسألة يوجد قولان. الكلام في هذا الفرع طبعا بالتالي يترتب عليه ماذا؟ جواز النظر، أن حدود ما يجوز النظر إليه. هل كل شيء عدا العورة أو لا؟ يجوز النظر إلى ما يتعارف في العادة، فلو أن عجوزا كشفت أزيد من المتعارف لا يجوز لي أن أنظر إلى هذا الزائد. الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين. المقام الأول في تحديد دلالة الآية، والمقام الثاني فيما تدل عليه الروايات. أما الكلام في المقام الأول فالآية الواردة في سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هذه الآية من أهم مفرداتها تفسير القواعد. القواعد جمع قاعدة، فسرت بتفسيرين. التفسير الأول أن المرأة القاعدة هي التي يأست من الحيض، كالمرأة مثلا التي بلغت سن 50. قد ليس من الضروري أن تكون عجوزا، ربما تكون ما زالت ماذا مما يرغب بهن. التفتنا؟ هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن القاعدة وصف للمرأة التي قعدت عن النكاح، بحيث إنه لا أحد يرغب فيها لكبرها. إذن بين التفسيرين يوجد ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. ليس كل امرأة يئست من الحيض لا يرغب بها. نعم كل عجوز يئست من الحيض ولا يرغب بها. إذن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلقة. على ضوء هذين التفسيرين سوف يختلف النظر إلى قوله اللاتي لا يرجون نكاحا. على التفسير الأول اللاتي لا يرجون نكاحا يكون قيدا احترازيا، لأن ليست كل مرأة يئست ولا تحيض لا ترجو النكاح، فيكون هذا القيد قيد احترازي، أن المرأة التي يئست على قسمين: قسم ما زالت ترجو النكاح بنت 50 سنة، وقسم ماذا؟ لا ترجو النكاح، صارت بالسبعين بالثمانين. فيكون هذا القيد لإخراج بنت 50، فيكون قيدا ماذا؟ احترازيا. هذا على تفسير القاعدة بماذا؟ بالتي يأست عن الحيض. أما على التفسير الثاني يكون القيد توضيحيا، لأن المقصود من القاعدة ماذا؟ المرأة التي لا ترجو نكاحا، وهذا قيد لتأكيد المعنى. وتوضيحه وليس للاحتراز عن شيء. على كل تقدير، سواء جعلنا هذا القيد احترازيا أم توضيحيا، على كل تقدير موضوع الحكم الذي سوف يأتي ما هو؟ المرأة الكبيرة في السن. لكن غاية الأمر، هذه المرأة الكبيرة في السن مرة نستفيد من ذات كلمة القاعدة، ومرة نستفيد المرأة الكبيرة في السن من الوصف بضميمته إلى القاعدة، لأن القاعدة التي يأست، خب يأست متى نعرف أنها تكون كبيرة؟ بقيد ماذا؟ لا يرجون نكاح. فعلى كل تقدير النتيجة النهائية ماذا؟ المرأة الكبيرة في السن هذا الحكم ثابت لها، سواء جعلنا القيد احترازي أم جعلنا القيد ماذا؟ قيدا توضيحيا. واضح صار الفكرة؟ هذا ما يرتبط بالقاعدة والقواعد. بعد ذلك تقول الآية: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لكن بشرط. فهذه الآية إذن جوزت لهؤلاء النسوة أن يضعن ثيابهن، وهذه وضع الثياب كناية عن ماذا؟ عن كشف ما تحت الثياب. لكن الآية اشترطت الشرط أن يضعن الثياب من دون تبرج بزينة. التبرج هو إظهار المرأة لمحاسنها، فالآية حينئذ تريد أن تقول أن هذا الحكم وهو وضع الثياب جائز، لكن لا بكيفية تكون ملفتة لنظر الأجنبي وموقعة في الفتنة. فعلى هذا الأساس حينئذ الحكم يختص بمجرد وضع الثياب، تمام؟ فتكون هذه الآية مخصصة لأي شيء؟ لوجوب الحجاب، فيجب على المرأة أن تتحجب إلا القواعد من النساء. إنما الكلام في أي شيء؟ فيما يستفاد من الآية مقدار ما تضع الثياب عنه. البعض قال الآية مطلقة يضعن ثيابهن، خصوصا مع هذا الجمع الموجود فيها. فإذا كانت الآية مطلقة فكل ما يصدق عليه ثياب يجوز لها أن تضعه. علمنا من الخارج عدم الجواز في العورة، فإذا نجوز وضع تمام الثياب باستثناء ما على العورة. فيرون أن لو كنا نحن والآية فحسب كان يجب أن نفتي بماذا؟ بجواز كشف كل شيء ما عدا العورة. تحقيق هذا المطلب إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ما أحد يقول
إنها تشمل
الشعر،
القاعدة إيه؟ لا ذات القاعدة مختلف فيها، لكن مع وجود هذا الوصف لا ترجو النكاح مش بمعنى أنها برغبتها لا تريد، كيف؟
عدم الوقوف في المسجد.
شو هو؟
عدم جواز النظر.
ما
الحكمة من عدم جواز النظر؟
الله أعلم.
ما مرت معنا سابقا هو عدم الوقوف في المفتن.
مين قال هكا؟ أنا
هيك سمعت الدروس
الدين. يعني هذا حكمة، فليكن الحكمة لا يدور الأمر مداره.
لا إذا كان هيك النظر إنه
إنه شو؟
لا يلغى فيه إنه
أجوز ما فيها يعني.
أم الحق.